بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، فرج كربهم على أرض فلسطين، وفرج كربهم على أرض العراق، فرج كربهم على أرض سوريا، فرج كربهم في بورما وجبال أراكان. اللهم فرج كرب المسلمين في مصر وليبيا وتونس وفي اليمن. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء التاسع بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال قراءة لرسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. في اللقاء الماضي بينا أن مقام البسملة هو مقام الاستئذان، فبعد اللجء إلى الله عز وجل والاعتصام به بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا بد لك من استئذان حتى تترقى مع معارج القرآن، فتبدأ بقولك بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بمثابة الاستئذان ممن يطرق الأبواب ليصل إلى الله رب العالمين ويحصل أنوار القرآن الكريم. ووقفنا في اللقاء الماضي عند رسائل الإيمان من خلال بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة إخوة الإيمان والإسلام لها رسائل إيمانية، عددها الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى في أربع رسائل. تعالوا بنا لنقف أمام رسائل الإيمان من خلال قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله: الرسالة الأولى أنك ما قدرت على ما تريد فعله ولا وفقت إليه إلا برحمة الله عز وجل، تلك الرحمة الربانية العظمى التي لا يقوم شيء في الكون إلا بها، وهو من أهم معاني التوحيد والإخلاص، مما يحقق للقلب بركة العمل وثمرته الإيمانية فعلا. فلا تغبن نفسك يا صاح وتخلق بهذا الصلاح فلا تغبن نفسك يا صاح وتخلق بهذا الصلاح. هذه رسالة من الأهمية المكان. فأنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة العظيمة تبين لك أنه لا توفيق ولا صلاح ولا سداد إلا من خلال أن يشملك ربك برحمته، فقد تضمنت الاسمين من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، هو اسم الرحمن واسم الرحيم. فلا توفيق لك إلا برحمته جل جلاله، لابد أن تعي هذا. ولا فوز ولا فلاح إلا برحمته جل جلاله. وهنا لنا وقفة. عندما تقرأ القرآن الكريم ترى الكثير من الآيات يقول فيها ربنا جل جلاله لأهل الإيمان: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم تسمع نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تجد نفسك في حيرة، كيف نجمع بين الآيات وبين هذا الحديث؟ الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. قلت لكم مرارا من قبل وأزلنا هذه الشبهة، وكما تعلمون أن المؤمن دائما وأبدا في حاجة إلى تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. فتعالوا لنكرر التذكير بإزالة هذه الشبهة. الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفي آيات كثيرة بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يبين أن دخول الجنة بالعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك فيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. طيب، هل هناك تعارض بين الآيات والحديث؟ الإجابة لا، لا يوجد تعارض مطلقا. كيف ذلك؟ القضية قضية لغوية، وكما تعلمون أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب. لذا إذا أردت أن تفهم القرآن أو تفهم سنة النبي عليه الصلاة والتسليم فلا سبيل إلا من خلال إتقانك للغة العربية. فمن لم يتقن العربية لن يفهم القرآن ولن يفهم السنة. فمن هنا كان لزاما على المسلم أن يتعلم لغة العرب حتى يفهم متن الرسالة التي أرسل بها النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم، ألا وهي القرآن، ويفهم سنته القولية، لأن النبي أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، لسانه عربي مبين صلوات ربي وتسليماته عليه. فالقضية في قاعدة لغوية كلكم يحفظها أو مر عليها دارسا في التعليم الأولي، وهي قاعدة أحرف الجر. أحرف الجر عندنا في اللغة العربية ما يسمى بأحرف الجر، مثل من وعن وفي وإلى والباء والكاف واللام. عندما تقول ذهبت إلى المسجد، هذه جملة عربية تسمى بالجملة الفعلية، لأنها بدأت بفعل أي عمل. ذهبت، ذهب فعل ماض، التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، إنها بتعود على حضرتك تقول ذهبت، دي بنسميها تاء الفاعل. تاء الفاعل يبقى ذهب دي الفعل والتاء ده فاعل. طيب إلى يقول لك دي حرف جر، حرف جر. المسجد اسم مجرور بحرف الجر إلى، وعلامة الجر الكسرة. الحرف وحده لا يعطي معنى، ولكن يعطي معنى إذا دخل في الكلام، إذا ركبت به جملة. كما قلت لك ذهبت إلى المسجد، دي جملة واضحة، لكن لو أنا قلت إيه إلى وسكت، إلى إيه إلى، ما في معنى مفيد، فلابد أن أدخلها في جملة حتى يظهر المعنى. فمن حروف الجر حرف الباء، حرف إيش؟ الباء. أدخلوا الجنة بي، الباء هي بما كنتم تعملون، فدي اسمها حرف جر. حديث النبي لا يدخل أحدكم الجنة بي، الباء هي بعمله، الباء دي حرف جر. حرف الجر يا إخوة اللي هو الباء ده في اللغة العربية يعطي أكثر من معنى، يأتي بمعنى التبعيض، ويأتي بمعنى الإلصاق، ويأتي بمعنى المعاوضة، ويأتي بمعنى السببية. طبعا ممكن تقول كلام ضخم شوية، لكن هنوضحه بالأمثلة الآن. يعني اسمع وأنا أحاول أدي لك أمثلة توضح الكلام ده. يبقى أنا عندي الباء تيجي بمعنى التبعيض، تيجي بمعنى الإلصاق، تيجي بمعنى المعاوضة، تيجي بمعنى السببية. يعني إيه؟ نأخذ معنى معنى ونضرب عليه مثال. عندما نقرأ القرآن في سورة المائدة في آية الوضوء، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بي، الباء هي برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم. الباء دي حرف جر، اختلف حولها الفقهاء وأهل اللغة، هل الباء هنا للتبعيض ولا للإلصاق؟ بعضهم قال الباء للتبعيض، فمن قال أن الباء للتبعيض قال لك يجزئك بعض الرأس، انك تمسح بعض رأسك يجزئ. وذلك عند بعض الفقهاء يقول لك لو مسحت 3 شعرات اجزأك، لان الباء للتبعيض، اي ببعض رؤوسكم. فلما يقول لك وامسحوا برؤوسكم، الباء تبعيضية يعني ببعض جزء، يعني ببعض رؤوسكم. ده قول في الفقه. القول الثاني قال لك لا، الباء للإلصاق. الإلصاق يعني الجميع، يعني الكل. يبقى المقصود وامسحوا بجميع رؤوسكم، يبقى لابد أن تمسح إيش؟ الرأس كاملة. ولذا كان هدي النبي عليه الصلاة والتسليم يمسح من منبت الرأس، هنا الشعر، إلى قفاه، ثم يعود مرة واحدة. اختلف العلماء ليه؟ علشان في قاعدة لغوية، بعضهم رأى إن الباء تبعيضية فقال لك بعض، وبعضهم قال الباء للإلصاق قال لك كل، خلاص كده. فالمجزئ كما قال من قال بالتبعيض جزء من الرأس، ده الفرض. طب تكملة الرأس عندهم قال لك دي سنة، ففعل النبي إنه مسح الرأس كمان دي سنة. إنما اللي يجزئ يعني يصح بالوضوء إنك تمسح إيش؟ بعض رأسك. فريق الثاني قال لك دي إلصاق يعني كل الرأس. فمن هنا نشأ الخلاف الفقهي في الآية. طيب يبقى فيه يعني تبعيض وإيه إلصاق؟ تبعيد يعني بعض جزء، إلصاق يعني كل. نأتي للمعنيين الأخريين. قلنا المعاوضة وقلنا السببية، الباء تيجي للمعاوضة وتيجي للسببية. يعني إيه المعاوضة؟ يعني الثمن. الثمن تسألني مثلا الساعة دي بكم؟ لغة الألمان باس كوستت، صح؟ باس كوستت يعني كم؟ سعرها كم؟ فأقول لك ب200 يورو مثلا، بي الباء هي بي، ب200 او ب100. فالباء دي اسمها باء المعاوضة، يعني ثمنها 100، ثمنها 200، فدي اسمها باء المعاوضة يعني الثمن. وذلك قديما كما تعلمون في بلادنا قبل قضية الأموال والتداول الأموال كانت المعاملات بالمقايضة بالتبادل. يعني ايه؟ انتم زارعين قمح واحنا يا شيخ فوز زارعين بطيخ، دلاح مثلا، احنا محتاجين القمح اللي عندك وانت محتاج ايه؟ البطيخ. مفيش بقى فلوس، تيجي تقول لي هجيب لك كيلة قمح وتديني بطيخة مثلا يعني، فكيلة القمح ثمنها ايش؟ بطيخة. تجيب انت الكيلة اديك انا ايش؟ بطيخ. سموه الدلاح، احنا بنسميه بطيخ. وعلى فكرة البطيخ كان يقدم للنبي محمد مع الرطب، هل تعلمون ذلك؟ طب النبي كان يحب أكل البطيخ، هذا كان يقدم له مع الرطب صلى الله عليه وسلم. فده اسمه المقايضة أو التبادل، وما زال في بعض البلاد هذا الأمر موجود، التبادل وفق السلع. هات لي مثلا 2 كيلو سكر خد مش عارف كيلو قمح مثلا، يعني قيمته كذا، فده اسمه الثمن، ودي اسمه المعاوضة. حتى العقود اسمها عقود معاوضة، بيع وشراء، السلعة دي كام كذا سعرها كذا، ادفع خذ السلعة. طيب فهمنا المعاوضة يعني ايه الثمن. الثمن السببية بقى يعني بسبب عمل معين هنكافئك. ده محتاج ضرب مثل مهم عشان نقرب القضية منكم، عشان تفهموا الآية والحديث. مثلا المسجد عندنا أردنا تجديد الجدران، عايزين دهانات ندهن المسجد صباغة. فالشيخ سيد قال يا إخوة مين منكم صباغ نقاش يعني؟ قال لنا الحاج فوزي، الحاج فوزي نقاش كويس. ماشي، قلنا له تعالى حاج فوزي الله يكرمك شوف لنا، عايزين ندهن المكان ده. فالحاج فوزي مسك الورقة والقلم بدأ يحسب ويشوف المقاسات محتاج قد ايه، كتب اللي هو عايزه من الدهانات قيمتها حوالي 1000 يورو. ماشي، جبنا له الحاجة. طيب يا حاج فوزي انت هتشتغل، اجرتك كام؟ ثمنك، ثمن العمل كام؟ قال انا هشتغل دول في اسبوع، الاجرة بتاعتي في الاسبوع 500 يورو. 500 ايش؟ يورو. كلام جميل، يعني ده الثمن. ده ثمن الشغل. اشتغل يا حاج فوزي. حاج فوزي بدأ يشتغل، تمام، خلص العمل في الاسبوع اللي هو قال عليه، هنديله كام؟ 500، ثمن شغله صح. هو عنده الاسبوع ب 500 يورو، ادينا ال 500 يورو جزاك الله خير. تمام كده؟ ده اسمه معاوضه. اسمه ايش؟ ده ثمن الشغل. الشغل ب 500 اخذ كام؟ 500، ده الثمن. كلام جميل. مع نفس المثال ده بقى، الحاج فوزي لما كان شغال عندنا لا اتقن العمل بقى. مع نفس المثال هنجيبه من الناحيه الثانيه. لقينا الحاج فوزي متقن قوي للعمل، عجبني. جلست اتكلم معاه شويه وهو شغال، لاحظت انه كثير الذكر لله، بيتقن العمل، اثناء الصلاه يسيب العده ويبدا يصلي في جماعه، حريص على الاوقات، حريص على الطاعات، عجبني قوي. سالته حاج فوزي ما انت متزوج؟ قال لي لسه يا عم الشيخ. قلت له ليه؟ قال لي ما انت عارف الظروف والاحوال، وانا ما عنديش سكن، كلما طرقت بابا للزواج يقول لي محتاجين شقه تمليك، وانا ما عنديش اموال، واقل شقه ب 100,000 يورو، ب 150,000 يورو، عشان اخد شقه هنا في زول صباخ تمليك او بيت عايز 100,000. قلت له هي دي العقبه؟ قال لي هي دي العقبه الوحيده. قلت له ماشي، خلص شغلك. خلص شغله في اسبوع. المفترض ان متفقين على كام؟ 500، ده ثمن الشغل. لأنا بنديله مفتاح فيلا تمليك. أثار الشيخ سيد ده ملياردير كبير مثلا يعني، حد بنتكلم حد. فلما اتبسط من الشيخ فوزي والراجل متقن للعمل، عجبني قوي. قلت انا عندي 10 فيلل في زرب روكن وفي زور صباخ، ما نديله فيلا منهم مكافأة تمنها حوالي 500,000 يورو. فيلا بقى. قلت له اتفضل. قال لي ايه ده كله؟ قلت له لان انا اتبسطت منك وعجبتني فهنكافئك، اتفضل. ده بقى معاوضة ثمن؟ لا، ثمنه كام؟ 500 يورو. ده انا مديله فيلا بكام؟ ب 500,000. يبقى ده اسمه ايه؟ بسبب، مش ثمن. فهمت دي؟ يبقى الثمن شيء والسبب شيء اخر. ولله المثل الاعلى. عندما يقول لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل احدكم الجنة بعمله. الباء دي اسمها معاوضة. يعني يا حاج فوزي اذا اعتبرت الكام ركعة اللي بنركعهم هنا في الدنيا وشوية الاعمال اللي بنعملهم تمن للجنة، يبقى انت مخطئ. مش ممكن، الجنة غالية قوي، يبقى مش تدخل بعملك ده، لان عملك لا يمكن يكون ثمن للجنة. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. يبقى الباء دي اسمها معاوضة. فلما يجي النبي يقول لك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني بيقول لك عملك في الدنيا لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة. دي اسمها بقى معاوضة. طيب نقرأ الآية بقى. أدخلوا الجنة بي، الباء اهي، بما كنتم تعملون. يبقى الباء دي اسمها بقى ايه؟ ايوه، سببية. دي اسمها بقى ايه؟ سببية. اي بسبب ايمانكم وتوحيدكم واتباعكم للنبي وحسن الأخلاق وصلة الأرحام هنكافئكم برحمتنا، لأن عملكم ده ما يساويش شكر نعمة من النعم التي أنعمنا بها عليكم في الدنيا، نعمة البصر بس. عملك طيلة حياتك لن يوفي شكر هذه النعمة. ولذلك في الأثر قصة الرجل من بني إسرائيل يأتي يوم القيامة، رجل عبد الله 70 سنة، تخيل إن هم كانت أعمارهم طويلة شوية غير نحن، إحنا أعمارنا بين 60 و70، يعني اللي دخل كده على 60 يبدأ يستعد بقى، يستعد قربت توصل، حاول بقى تتوب كده وتظبط أمورك لأن مفيش وقت، ماشي كده العملية قربت قوي، فمفكر العملية يعني لا 60 و70، اللي بيعدي ده نادر قوي نادر قوي، لكن الغالب أعمار أمتي بين 60 و70، إنها بني إسرائيل كانت أعمارهم إيش؟ طويلة، ممكن تلاقي يعيش 400 سنة 500 سنة ومن قبل سيدنا نوح عمر الدعوة فقط 950 سنة، فكان معمرين بخلاف نحن، إحنا آخر الأمم وأكثر الأمم أعمارا. ومن أجل هذا أكرمنا ربنا في هذا الشهر المبارك بليلة، هي ليلة القدر، خير من 1000 شهر. لو حسبت 1000 شهر بالزمن يطلعوا 83 سنة وكسور، ده قال لك بقى خير من، يعني أفضل كمان. الليلة دي يا إخوة اللي يصوم النهار بتاعها لله ويقيم ليلها لله أكنه عبد ربنا أكثر من 83 سنة في ميزان أعمالك ليلة. لذلك أقول لك اغتنموا العشر الأخير من رمضان، ما دخلنا عن نصفه، اوعى تفوت ليلة في العشرة دول بقيام وأعمال صالحة، اوعى تكون خايب تتعب من أول الشهر وتيجي تنام لآخر 10 أيام تبقى خايب قوي. والله النبي كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان يشد مئزرة ويطوي فرشة ويوقظ أهله، ما في نوم خلاص. ما تجيش تقول لي بهي إمتى ليلة القدر بالضبط، أقول لك الله أعلم، أقول لك النبي قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، إن كنت بقى مجتهدا هتقوم العشر ليالي كلهن، هتدركها ولا لا؟ هتدركها، ما تفوتش بقى، اجتهد. الشاهد هم كانوا أعمارهم طويلة، فهذا الرجل عبد الله 70 سنة عبادة فقط، 70 سنة ده غير عمره. تعالوا نشوف احنا مثلا، قول عمري مثلا 60، خلاص من امتى بدأت شخصية تصلي؟ من سن البلوغ. سن البلوغ كان كام؟ قول 15 سنة، هو قبل كده بس قول 15 يعني. طيب 15 سنة، يبقى 15 سنة انت كنت غير مكلف مش محسوبين. طيب وانت عشت 60 سنة، طلع 15 سنة من 60 اتبقى لنا كام؟ 45 سنة، صح كده؟ طيب 45 سنة يا شيخ سيد بتنام في اليوم كم ساعة؟ هنتكلم عن الناس المعتادة، مش دعنا بنام قد ايه مش مشكلة، الغالب 8 ساعات في اليوم نوم، صح؟ 8 ساعات في اليوم، اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة، يبقى تلت اليوم نوم، صح؟ تلت 45 15، صح؟ يبقى 15 سنة كمان نوم نطلعهم، اتبقى كام من 45؟ 30، صح؟ 30 سنة اشتغلت للدنيا قد ايه؟ كنت بتشتغل في الدنيا دوامك قد ايه في العمل الدنيوي؟ برضو 8 ساعات، صح؟ عمل الدنيا كده، اللي بيشتغل حتى اللي بيدرس اللي في الجامعة ياخد 8 ساعات دراسة في اليوم، هنطلع كمان التلتة، صح؟ 8 ساعات في اليوم يعني كام؟ تلت اليوم، صح؟ يعني 15 سنة تاني، يبقى طلع 15 سنة شغل للدنيا من 30، اتفضل كم سنة؟ 15 سنة، احنا بنصفي عمر 60 سنة اهو، 15 سنة، ال 15 سنة دول كلت وشربت فيهم قد ايه؟ بناكل في اليوم 3 وجبات مثلا، يعني مثلا قول الوجبة نص ساعة، ساعة ونص في اليوم أكل مثلا، صح؟ طيب وشربت مشروبات قد إيه؟ في كام وقت؟ طيب الفسح خرجت قد إيه؟ اتفسحت قد إيه؟ اتفرجت على التلفزيون منهم قد إيه؟ شفت كرة قدم قد إيه؟ اللي بيتفرجوا على الأفلام قد إيه؟ المسلسلات قد إيه؟ قاعد بتتمشى قد إيه؟ لو حسبتهم يا حاج فوزي هتلاقي ممكن العبادة صفصفت 2.5 سنين. في واحد عملهم حسبة والله كده بالقلم، قال لك تقريبا صلاة وعبادة في عمر 60 سنة حوالي 2.5 سنين عبادة، هيدخلوك الجنة دول؟ طب الـ2.5 سنين اللي انت عبدتهم دول كم مرة كنت خاشع في الصلاة؟ وكم مرة كنت مخلص في عمل؟ يا اخو مالناش غير رحمة الملك، اسكت اوعى تقول انا بعمل. طب شوف النعم اللي اعطاها لك في الدنيا بقى، نعمة سمع وبصر وبيان وكلام وحركة وأعصاب وتنفس وهضم وجهاز هضمي وبتاكل وبتشرب ومبسوط وضحك، الضحك ده نعمة، وصحة نعمة، زوجة نعمة، أولاد نعمة، عمل نعم نعم. يبقى لو احنا غربلنا كده أحوالنا هتلاقي نفسك ما. طيب الرجل ده بقى عبد ربنا كم سنة؟ 70 سنة. قول بقى ده أكيد كان عمره 400 سنة ولا حاجة، فيصفصف 70 سنة عبادة، زي ما احنا قلنا 60 سنة طلعنا كم سنة؟ 2.5 سنين. طيب يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل أدخل عبدي جنتي برحمتي، فيقول بل بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة، عبدتك 70 سنة أدخل بعمل. يقول الرب جل جلاله يا ملائكتي قيسوا بين نعمي على عبدي وبين عبادة 70 سنة، فإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي يدخل النار. ولا تضع نعمي كلها ولكن نعمة البصر، نعمة البصر دي اللي أنا من خلالها أرى القريب من البعيد، الحبيب من العدو، نعمة والله يا إخوة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. اسألوا كده من فقد نعمة البصر تتمنى إيه؟ يقول لك خذ كل ما أملك بس رجع لي نعمة البصر. وإحنا الحمد لله بنتمتع بنعمة إيش؟ البصر، بنظر لك وتنظر لي، أعرف تعابير وجهك، زعلان، حزين، مهموم، فرحان، مسرور، من النظر. أه والله اللي ما عندوش نظر ما يعرف، ما يعرف مثلا إذا كان له ابن حزين ابنه ولا لأ، ما بيشوفوش. أنا بشوف ابني وأعرف حاله، بشوف زوجتي، بشوف بنتي، هو ما بيشوفش، ما يعرف زوجته شكلها إيه ولا بنته شكلها إيه ولا ابنه شكله إيه، صح؟ انت عندك نعمة البصر تشوف ابنك مس عليه شيء متغير تلحقه، لقيت مثلا في حاجة في الجلد كده تجري بسرعة تاخده توديه للطبيب، هو ما يشوفوش، انما انت تشوف ابنك الصغير، واضح؟ لما يكون عندك طفل صغير وداخل البيت شايفه بيتقلب في الارض بتشوفه بتلحقه، هو ما يعرفش. انت بتدخل دورة المية براحتك، صح؟ هو ما يعرفش، لازم حد يدخله، لازم حد مشكلة ولا ايه؟ نعمة يا اخوة، نعمة، نعمة البصر محتاجة شكر، اشكرها ان انا استخدمها في طاعة ما استخدمهاش في معصية، مش اطلق بصري في الحرام وانظر للحرام، لا انظر للطاعات، احفظ بصري لله عز وجل. فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فرجحت نعمة البصر، فقيل له إذا تدخل النار، قال لا بل أدخل الجنة برحمة الله. يبقى دخول الجنة بإيش؟ برحمة الله. الله، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى برحمتك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. فأول رسالة إيمانية من البسملة أنك عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندها لابد أن تتدبر أن التوفيق والسداد والفوز والفلاح لا يكون إلا برحمة الرحمن جل جلاله. وصلت دي؟ دي أول رسالة من الأربع رسائل الإيمانية في البسملة. الرسالة الثانية، في أن العبد لا ينبغي له أن يتصرف في شيء من الأعمال إلا باستئذان سيده. مش أنا عبد؟ نعم. من السيد؟ الله. سيدي هو ربي؟ نعم. إذن ما دمت أنا عبد لا أتحرك لا أتكلم إلا بعد استئذان. ملوك الدنيا كانوا كده يا إخوة، عندهم خدم وكان عندهم عبيد، ما يتحرك العبد إلا بإذن سيده، صحيح؟ أنا عبد ولا حر؟ والله أنا عبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنا عبد فلا أتحرك إلا باستئذان، إلا باستئذان سيدي جل جلاله. واضح؟ ودي رسالة مهمة أوي. قال سواء كان ذلك من العبادات أو من العادات، تعبيرا عن مطلق التوكل والخضوع الواقعين بالقلب. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية الأذكار. في أذكار يا إخوة، اعتماد الأذكار عند بداية كل فعل وتصرف تعبدي أو عادي، من صلاة وصيام وحج أو بيع وشراء ودخول وخروج ومباشرة ونوم واستيقاظ. شرع لنا الأذكار دي بمثابة الاستئذان. أريد أن أدخل المسجد أقول بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ده اسمه إيه؟ استئذان. استأذن، عايز أدخل الخلاء بستأذن. بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، بهذا الاستئذان تستر عوراتي عن الجن وأنا داخل الخلاء. هدخل البيت بسم الله، هخرج من البيت بسم الله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أستيقظ من النوم في أذكار، أجي أنام في أذكار، دي كلها أذكار شرعها النبي محمد ليعلمك أنك عبد وأن توفيقك بيد من خلقك. فلابد أن تستأذن، لابد أن تبدأ باسمه في كل شيء سواء كان عبادة أو عادة. الله أكبر، بتيجي تصلي الله أكبر بعد الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم، استئذان، استأذن على الملك جل جلاله. كل ذلك له في السنن الصحيحة عبارات من الأذكار تدور حول المعنى الاستئذان التوكلي الذي شرعت له بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دي رسالة مهمة قوي، إن حضرتك لا ينبغي لك أن تتصرف بشيء إلا باستئذان سيدك وهو الله. ولذلك أولى الآيات نزولا على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يحلم. أول آية اقرأ باسم ربك. إذن لا بد أن تكون الحركة والسكنة بسم الله الواحد، كن موصولا بربك دائما، هذا هو العبد. فالعبد حقا ما كان موصولا بالرب جل جلاله، انقطعت صلتك بالله هلكت. هلكت. من وجد ربه وجد كل خير، ومن فقده فقد كل خير. الأعرابي لما قيل له إنك سوف تموت قال ثم إلى أين؟ قالوا إلى الله. قال والله ما وجدنا الخير إلا منه، أفنخشى لقاءه؟ كيف نخاف من لقاء الله؟ وما وجدنا الخير إلا من الله عز وجل. إذا لابد أن تتعلم الأدب، فصلتك بربك سبب سعادتك، وهي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الأنس بالله رب العالمين القائل في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قاعد في البيت بتاكل، قول بسم الله، لأنك إن لم تقلها ولم تستأذن أكل معك الشيطان وذهبت بركة طعامك. كثيرون يأكلون ولا يشبعون، كثيرون لا يجدون بركة في طعامهم. لماذا؟ ما تأدبوا بهذا الأدب. الأكل يتحط يبلع، يا أخي قل بسم الله الله يرضى عليه، قل بسم الله، سمي رب، سمي باسم ربك. مشغول على الأكل، الزوجة قاعدة بتطبخ بدل ما تذكر ربنا وسمي، عمالة تدوق ده وتبلع ده وده، والأكل ما فيش عليه ذكر الله، كيف يكون فيه بركة؟ هل علمتم لماذا قال النبي فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ لأن الزوجة الدينة بتعمل لك الطعام في المطبخ بسم الله سبحان الله، الله شغالة مع الذكر، يا بتاكل طعام كله ذكر. تخيل تصب الماء بسم الله، تقلب الطعام بسم الله، تغرف بسم الله، الله أكبر. زوجة دينة عندها دين، إنما الثانية بقى ولا ذكر ولا غير، مشكلة. فتجد بقى الأكل اللي يقف في زورك واللي يعمل لك مشكلة ويعمل لك انتفاخات وبلاوي سود، وقلت بركته، ما في ذكر. طيب نعم. الرسالة الثالثة من رسائل الإيمان مع البسملة، في أن المستأذن مستند إلى مولاه ومنتسب في عبوديته إليه، فلا يصول ولا يجول إلا به جل جلاله، وبذلك تتجلى عليه بركة الرحمن قوة ومددا. الله أكبر يا إخوة، والله بسم الله قوة. عندما تقول بسم الله الرحمن خلاص أنت الآن في معية الملك، في معية ملك الملوك، أنا بدأت باسمه قوة ومدد وبركة. فقيمة المملوك تتحدد بقيمة من يملكه، ولله المثل الأعلى في الدنيا. هنقول مثلا الملك رئيس البلاد مثلا ملك، وتحت منه أمراء، الأمير فلان الأمير فلان، الأمير ده عنده مملوك والملك عنده مملوك، أيهما له منزلة أعلى عند الرعية؟ المملوك بتاع الملك ولا مملوك الأمير؟ أيهما أعظم منزلة؟ مين؟ الملك طبعا، ده تبع الملك. طب ما بالك بقى إذا كنت مملوك لملك الملوك، قيمتك تبقى إيه؟ يا الله، شفت القيمة فين؟ لما تكون عبد لله، أنت عبد لمن؟ لأعظم ملك، ملك الملوك جل جلاله. الله أكبر. فهمت يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أنا مملوك لك يا رب، فقيمتي مرتفعة أوي بقى، بقيت عبد لله. ولذلك لما خرج النبي مهاجرا من مكة ومعه الصديق رضي الله عنه، ودخل إلى الغار، وجاء المشركون إلى الغار بخيلهم وعتادهم وجنودهم، الصديق اضطرب، خاف على النبي أوي. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. ماذا قال؟ قال يا أبو بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، ومن معه الله لا أحد عليه، لا أحد عليه. فلما تكون مملوك لله خلصت، أنت في معية الملك، لا تحزن إن الله معنا. فصرف الله أعداء الإسلام ونجى الله نبيه ونجى الصديق بإيه؟ إن الله معنا. النبي خرج باسم الله، تحرك باسم الله، ولذلك كان أشرف صفة هي صفة العبد في أعلى المقامات، يصف ربنا نبينا بصفة العبد، لأن دي أشرف صفة. اسمع إلى قول ربك في مقام الإسراء والمعراج، في أول سورة الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بإيش؟ بعبده. ما قالش برسوله، ما قالش بنبيه، قال بعبده. لأن أعلى صفة وأرقى صفة أن تكون عبدا لمن؟ لله. دي أشرف صفة، أنا عبد مش حر، أنا عبد لله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية. طيب، في مقام الدعوة إلى الله، سورة الجن، قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. قام إيش؟ عبد الله، ما قالش رسول الله، ما قالش نبي الله، لأن ده أعلى مقام، مقام الدعوة من أشرف المقامات، فأشرف صفة نسبه صفة العبد. طيب، في مقام تنزلات القرآن، في أول سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على مين؟ عبده، ليكون للعالمين نذيرا، على عبده. الله أكبر. النبي يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر. عبد، نعم، أشرف صفة يا إخوة. إذن أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تعلن العبدية لله رب العالمين، أنا عبد لك يا رب. وقيمتك إذن تتحدد أو تحط يعني تحديدها بمن تخدمه وبمن أنت عبد له، هو الله جل جلاله. لذا فقيمة المملوك تتحدد بقيمة من يملكه جل جلاله. فمن ذا قدير إذن على إذاية عبد الله؟ أبدا، ما في أحد. إذا انطلق يحمل شارة الإذن من مولاه، ومن من الناس يستغني بنفسه عن الله إلا جاهل بالله. قارون هذا الجهول قال: إنما أوتيته على علم عندي. عندك؟ طيب، استغنى عن من؟ عن الله. فلما استغنى عن الله كان الهلاك، فخسفنا به وبداره الأرض. إبليس استغنى عن الله وقال: أنا، شوف أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منه فإنك رجيم. شوف الاستغناء عن الله يؤدي للهلاك. النمرود ابن كنعان قال: أنا أحيي وأميت. ربنا أرسل له بعوضة فقتله بعوضة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرعون مصر قال: أنا ربكم الأعلى. استغنى عن الله؟ نعم، فأغرقه الله في البحار التي زعم أنه يملكها، عندما قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ طب هنغرقك فيه. إنه استغنى عن الله، واللي استغنى عن الله يهلك. قوتك أن تتقوى بربك سبحانه جل جلاله. قال: كيف وهذا سليمان نفسه عليه السلام هو من هو في قوته وملكه يكتب إلى بلقيس ملكة سبأ، نص الاستئذان من ربه، الله أكبر، وشارط الاستناد إليه، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. استئذان، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تلك لعلامة ربانية تفتح النور على الهداية الرابعة، اللي هي الرسالة الأخيرة بقى التي نختم بها اللقاء من رسائل الإيمان لهذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم، أن ما كان بسم الله وحده صدقا كان لله وحده قصدا. لما تصدق في قولك بسم الله عملك هيكون خالص لمن؟ لله. إذن إذا وقفت في الصلاة وأنت تقرأ قلت بسم الله الرحمن الرحيم، خلصت بقى، يبقى خلي الصلاة لمين؟ لله. أخلص في عملك، لا ترائي لا تدري أبدا، خليك لله. طيب، قال وما كان كذلك تولاه الله بالحفظ والرعاية وبالتسديد والترشيد وبالنصرة والتمكين، فلا يكون شيء من فعل العبد آنئذ في الدين والدعوة وفي سائر دروب الكسب الدنيوي والأخروي إلا على عين الله جل علاه صناعة ومعية، فأعظم به من عمل يتولاه الله وينصره جل جلاله. الله أكبر. هناك كلام قيم للشيخ محمد حامد الفقي حفظه الله تعالى، أرى المقام قد ضاق فنرجئه للقاء القادم إن قدر لقاء، وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.